إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في السياق الخامس من جملة خمس سياقات ذكرها اللالكائي رحمة الله عليه، منهاجا ونبراسا لكتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بالبدع وأهلها. وقد وصلنا إلى حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم، وهؤلاء يعني من القوم الذين هم حديث عهدهم بكفر، وهذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط، شجرة كانت تعبد في الجاهلية ويعلقون بها سلاحهم تبركا، يعلقون بها أسلحتهم تبركا، فيعتقدون أن السيف إذا علق بهذه الشجرة أنه يعني يصبح يعني سيفا ماضيا ويمكي في العدو. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، وفي بعض الألفاظ كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني استعظاما لهذا الأمر. كذلك يعني التسبيح، الإنسان عندما يرى شيئا عجيبا أو يسمع قولا عجيبا فهو يسبح أو يكبر. ثم قال هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا، أي طريق من كان قبلكم. فمشابهة أهل الأديان الأخرى هو من أعظم السبل للابتداع في الدين والعياذ بالله. ولذلك يعني تواترت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وآثار السلف والاعتبار والنظر على حرمة التشبه بأهل الأديان الأخرى. وفي ذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني كونك على الصراط المستقيم هذا يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم، وهذا هو معنى الغيرية التي في سورة الفاتحة، فلا بد أن تكون غير، لا بد أن تكون غيره. فلم يكتفي سبحانه وتعالى بوصف الصراط بأنه صراط الذين أنعم عليهم، حتى وصفه بأنه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا بد من هذه الغيرية، لأنه إذا لم تكن الغيرية حصل التشابه، وإذا حصل التشابه وقعت البدع، وإذا وقعت البدع يعني ارتفعت السنن وضاعت الدين. الذي بعده أيضا، طبعا هذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في كتاب السنة برقم 66. الذي بعده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني إن مشوا يسيرا مشيتم يسيرا، وإن أسرعوا أسرعتم، وهذا دليل على تمام المتابعة. هذا معنى شبرا بشبر وذراعا بذراع، لأن المتابع لغيره حتى يكون متابعا إذا أبطأ السير يبطأ، وإذا أسرع يسرع. نعم، شبرا فشبرا، أي نعم، شبرا فشبرا وذراعا فذراعا، واللفظ الآخر شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب يعني صغير، الضب صغير، فهذه مبالغة منه صلى الله عليه وآله وسلم يعني في متابعة هذه الأمة لغيرها من الأمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ساق هذا إخبارا وإنذارا، إخبار بأنه سيكون، وإنذارا حتى لا نفهم، فهذا إخبار وإنذار. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قالوا: نعم، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل الكتاب نعم قالوا ومن هم يا رسول الله أهل الكتاب قالوا ومن هم يا رسول الله أهل الكتاب، يعني هم سألوا وأجابوا. قال: فما يعني فمن غيرهم؟ فما يعني فمن غيرهم؟ فهذه الهاء يعني تنوب عن كلمة كاملة، فما يعني فمن غيرهم. فهذا فيه التحذير أيها الإخوة من مشابهة أهل الأديان الأخرى، لأن المشابهة طريق إلى الموافقة والمتابعة. الذي بعده أثر سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، ففيه التحذير من الرأي، اتهموا رأيكم. ونحن والله أيها الإخوة في عجب عجاب، فإذا جاء الإنسان منا حديث وفهم شيئا خلافه فهو يتهم ماذا؟ يتهم الحديث ويقول هذا الحديث هذا شوفي ضعيف ولا. فالأصل أن الحديث إذا صح وأنت فهمت منه شيء يعني خلاف ظاهره فلا بد أن تتهم الرأي. اتهم رأي، راجع حالك، ربما تكون أنت المخطئ. اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل يعني ما كان تم الصلح، ومع ذلك جاء أبو جندل، وكان من ضمن الشروط أن من جاء من الكفار مسلما يردونه، فقالوا هذا أول ما نقاضيك عليه يا محمد، هذا أول واحد لا بد أن ترده، مع أنه جاء مسلم وما تم الصلح بعد ما تمت الكتاب، ما تم الكتاب. فيقول يعني سهل بن حنيف، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددته. قال ووالله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط، يعني لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، إلا أسهلن أو إلا أسهلنا يعني السيوف يعني إلى أمر نعرفه، إلا أمركم هذا. يقول سهل لما كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله كان الأمر واضح، كان الأمر واضح، فكنا نعرف أمرنا عندما نقاتل، وأما هذا القتال الذي في صفين فلا نعرفه، فلا نعرفه، لأن هذا طبعا قتال فتنة، وفي قتال الفتنة الإنسان يعني يجتنب قتال الفتنة. هذا رواه البخاري ومسلم، والشاهد منه اتهموا رأيكم. وجاءت هذه المقولة أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، ووالله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل مكة، فقالوا اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إنا قد صدقناك كما تقول ولكن تكتب باسمك اللهم. قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيت عليهم حتى قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى؟ قال فرضي. فسبحان الله، يعني كما أنك ترى في القضاء والقدر أمورا عجيبة ولا بد من الصبر، فكذلك ترى في الأحكام الشرعية فيما يتعلق بمعاملة الكفار والتعامل في الفتن ترى أمورا عجيبة ولا بد من الصبر والتسليم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعتقد بعلم الله عز وجل وحكمته وبأن الخير كله في اتباع السنة فالواجب عليه التسليم، فالواجب عليه التسليم. وهذا أعظم ما يكون في الفتن أيها الأخوة، في زمان الفتن، لأن زمان الفتن يكون زمان شدة، ويظهر الإنسان هل هو فعلا من أهل التسليم ولا من أهل العقل والرأي والاعتراض. الذي بعده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا فيه ذم عظيم للرأي والجدال والجدال في الباطل. الألد الخصم معناه يعني الخصم الألد، يعني عندما يخاصم ويجادل فتكون خصومته لدودا، يعني خصومة شديدة. ولذلك يقولون عدو ألد، ألد يعني ايش؟ يعني شديد. ولماذا المخاصم يشتد في الخصام؟ لأنه بيكون على غير الحق، لأن الذي على الحق يكون مطمئنا به، يكون مطمئنا به. وأما الذي يكون على الباطل فهو يعني يريد أن يغطي باطله بالإيش؟ بأن يكون يعني لدودا في المخاصمة، يعني شديدا في المخاصمة. هذا الحديث طبعا في الصحيح. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. الذي بعده عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح، رواه الطبراني عن ابن مسعود، ورواه ابن عدي عن ابن مسعود وعن ثوبان، ورواه ابن عدي عن عمر، وهو حديث صحيح كما في الصحيحة برقم 34، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن في الغالب التعمق في القدر يعني يؤدي إلى الجدال والمراء والمخاصمة. إذا ذكر القدر فأمسكوا، والواجب إذا ذكر القدر إيش؟ فسلم. الواجب التسليم، الإنسان يسلم لقضاء الله وقدره، ويعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. بس هذا كاف، هذا كاف. وقد ذكرنا لكم هذا مرارا وتكرارا، أن أحد الناس يعني وقع في قلبه شيء من القدر، فذهب إلى عمران بن حصين فقال: إن الله لا يظلم. وذهب إلى ابن مسعود: إن الله لا يظلم. ذهب إلى أبي الدرداء: إن الله لا يظلم، وغيره. فهذا من أكبر يعني المخارج من مآزق القضاء والقدر، أن تعلم أن الله عز وجل لا يظلم. بس هذا كاف. فإذا إذا كان الله تبارك وتعالى لا يظلم، فإذا قضاؤه وقدره عدل، ففتش في حالك وفي نفسك وفي حال مجتمعك وفي حال أمتك وفي حال العالم، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فالذين لم يمسكوا في القدر صاروا قدرين. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الذين لم يمسكوا في الصحابة صاروا إلى أحد الطرفين، إما سبوهم وإما يعني رفعوهم فوق منزلته، فإذا لا هذا ولا ذاك. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، لأن الكلام في النجوم يعني يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد كان شرك أمة بأسرها في النجوم، وهم قوم إبراهيم. فإن أصل الشرك يعني بسببين: إما من الصور، وهذا كان في عهد نوح عليه السلام، الصور والتماثيل والأصنام، وإما بسبب النجوم والكواكب فيعتقدون أنها مدبرة للكون فيعبدونها ويصورون لها الهياكل في المعابد، فهذا كله بسبب الكلام في النجوم. الذي بعده عن علي رضي الله عنه قال: إيكم إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومة. كما مر علينا في الحديث: وإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. محمد ابن الحنفية، وهو محمد ابن علي بن أبي طالب، قال: لا تنقض الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. فلا تزال الخصومات بالإنسان حتى يخاصمون في الله عز وجل. قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. صح، فهذا من أعظم يعني أضرار الأهواء، أنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ولو التزم الناس السنة لحصلت بينهم الألفة والمودة. قال: فحدثت الحسن، يعني الحسن البصري، فقال: صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي، وهو عاصم الأحول، أنت حدثت بهذا محمدا، يعني محمد بن سيرين؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. فإذا هذا كلام يعني عالم من أبي العالية رحمة الله عليه، أبو العالية الرياحي المشهور بالتفسير. إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فلا زال أهل الأهواء يعني يبغضون أهل السنة والجماعة حتى خرجوا عليهم بالسيف وقتلوهم. عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك، يعني أجادلك في شيء. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في ديني. شوف كيف الاطمئنان والثقة بالدين. واحد جاء وقال لك: تعال أحكي لك شيء عن مثلا الإرجاء، ولا الجبر والقدر، ولا تكفير الخوارج بالمعاصي. يقول لك: تعال نشوف شو بيقول هؤلاء. فالذي يعني يجيب هذا عنده شك، ولو كان عنده ثقة بدينه لا رفض هذا كما فعل الحسن. قال: وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول. في يوم من الأيام كان ناس يعني على هذا المنهج الصحيح، وفجأة تجدهم تحولوا بسبب ماذا؟ بسبب التفتيش والخصومات والجدل. فالخصومات والجدل طريق الأهواء. الخليل بن أحمد المعروف قال: ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. ما كان جدل يعني ما وجد جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. وسيأتينا من قول مالك يعني نحو من هذا. وعن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم وهو ابن عتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ لماذا الناس دخلوا في هذه الأهواء وفي هذه البدع؟ قال: الخصومات. فالخصومات هي أصل الإيش؟ هي أصل الأهواء، هي أصل الأهواء. ولذلك عندما تأتي يعني حادثة يعني تعصف بهذه الأمة، والكلام فيها إنما يقول للعلماء، فتجد يعني الناس إذا تكلموا فيها على غير علم فلا بد أن يحصل افتراق، لا بد. وهذا واقع مشاهد أيها الأخوة، هذا واقع مشاهد في هذه الأزمان التي نعيشها. جاءت فتنة فتكلم الناس فافترقوا، جاءت فتنة أخرى تكلم الناس فافترقوا أكثر، وهكذا. هذا بسبب إيش؟ بسبب الخصومات. والواجب علينا تجاه هذه الأحداث القوية الخطيرة أن نرجع إلى السنة، نرجع إلى السنة ونفتش فيها حتى نعرف ما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الأمور. فإذا وجدت شيئا واضحا والعلماء دلوك عليه فاتبعه، وإذا لم تجد فاسكت، إذا لم تجد فاسكت، وأما أن تجادل فلا. جعفر بن محمد يقول: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وجاء مثله عن الأحنف بن قيس قال: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. ولذلك قلنا عن أهل البدع والأهواء أنهم أهل إيش؟ أنهم أهل نفاق، أنهم أهل نفاق. كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. معاوية بن قرة يقول: إياكم هذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. فإذا الخصومات والجدال يسبب النفاق ويحبط الأعمال. هنا تعليق على هذا يحبط الأعمال في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. روى الطبري بإسناد صحيح عن علي أنه قال: هم الحرورية، خوارج. روى الطبري بإسناد صحيح عن علي أنه قال: هم الحرورية. علق ابن كثير على هذا الأثر فقال: وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. وهذا معروف في قواعد التفسير، يعني أنت عندما تجد مفسر من الصحابة ومن بعدهم يفسر يعني تفسيرا خاصا فهذا يسمى تفسير بالمثال، فلا ينفي ما عداه. فإذا هي في الحرورية: وكل من عبد الله على غير طريقة مرضية. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن يا شيخ عبد الرحمن، فكما أن الشرك يحبط العمل، فكذلك البدعة تحبط العمل. قال هرم بن حيان صاحب الكلام والجدال والخصومات: على إحدى المنزلتين، إن قصر فيه خصم، وإن أعرق فيه أثم. فالذي يجعل دينه كلاما إن قصر في هذا الكلام فإنه يخصم يغلب يعني، وإن أعرق فيه يعني صار فيه متأصلا هذا يأثم. الفضيل بن عياض يقول: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. منصور ابن أبي مزاحم قال: حدثني الثقة من أهل الكوفة قال: تقدم حماد ابن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله القاضي في شهادة، فقال له شريك: لا أقبل شهادتك. يقول لحماد بن أبي حنيفة: قال لما ترد شهادتي؟ فقال: أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. لأنه كان يعني ابتلي بعلم الكلام، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. فأهل البدع والأهواء الذين يعني بنوا بدعهم على الخصومات والجدل والكلام يعني ترد شهادتهم. قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. ولذلك يعني جاء في كلامهم أن الواحد منهم كان يقول: الحمد لله على الإسلام وعلى السنة، الحمد لله على الإسلام وعلى السنة. وعن طاووس قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه، ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. وقال الشعبي: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار. وقال أبو العالية، ما شاء الله يا أبو العالية كلامه، قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. فإذا يكفيك من هذا أن تعرف أن كلمة هؤلاء الأئمة يعني متواترة في يعني حمد الله تبارك وتعالى على السنة. عن أبي الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي وتوفي عام 83 من الهجرة، أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله الربعي، شوف شو قال: قال: لأن يجاورني في دار قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. هذا أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله الربعي، توفي عام 83 من الهجرة. ولذلك الشيخ علي الحلبي حفظه الله ذكر في كتابه علم وصول البدع يعني ذكر فصلا في ماذا؟ في مجانبة أهل البدع. هذا صفحة 295، مجانبة أهل البدع، صفحة 295. هذا الكتاب أيها الإخوة يعني لا بد من يعني معرفة مضمونه على الأقل، أنه كتاب فعلا اسم على مسمى علم أصول البدع. علم أصول البدع، ولعلنا يعني نذكر لكم يعني شيئا من مما يعني يجب ذكره. إبراهيم هو النخعي قال: إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال: من أين آتيه؟ قال ثم قال: بل آتيه من قبل الأهواء. بل آتيه من قبل الأهواء، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الحسن قال: أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. قال: والله أشد، أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى بل أشد. اليهود والنصارى أمرهم معروف. وعن محمد قال، محمد بن سيرين قال: كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء، فأهل الأهواء معرضون للردة والكفر، كما تسمع مثلا غلاة القدرية، غلاة الجهمية، غلاة المرجئة، غلاة الجبرية، فهؤلاء الغلاة كلهم يعني ردوا القرآن صراحة، فلذا يعني كفرهم العلماء. محمد بن سيرين يقول: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء، وهذا صحيح، فمن أتباع الدجال أهل الأهواء وأهل البدع. الأوزاعي قال: لقي إبليس جنوده فقال: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ يعني حتى لا يستغفروا، لأن الاستغفار هو الذي يمحو الله عز وجل به الذنوب. قالوا: إنا نجده مقرونا بالتوحيد. وإذا كان مقرون بالتوحيد فهم ملازمون له، والحمد لله. مقرون بالتوحيد يعني أهل التوحيد يلازمون الاستغفار، فما نقدر عليهم من قبل الاستغفار. التوحيد مقرون بالاستغفار في سورة هود، في غير ما موضع أيها الإخوة، فسورة هود افتتحت اقتران التوحيد بالاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالاستغفار مقرون بالتوحيد. فقال: لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. صح. قال: فبث فيهم الأهواء. الأهواء، لأن الأهواء عندهم قربة إلى الله عز وجل، فكيف يستغفر منها؟ فهذا مثل قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. تأمل في قول سفيان. ولذلك هذا التعليق الذي ذكره المحقق يعني غير موفق، لأن يعني معنى قول سفيان واضح: البدعة لا يتاب منها. ليس معنى أن الله عز وجل لا يتوب على المبتدع مثلا، ليس هذا معنى، وإنما لا يتاب منها. لماذا؟ لأن صاحبها يعتقد أنها قربة، فهذا معنى الكلام. وهذا الذي بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فليس معنى هذا أن أما المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، الله عز وجل يتوب على كل من تاب، وإنما معنى البدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يعتقد أنها قربة، فكيف يتوب من قربة؟ وهذه خطورة البدعة خلاف المعصية. المعصية صاحبها يعرف أنها معصية. ثابت بن العدلان قال: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير والشعب وابراهيم النخعي وعطاء طاووس ومجاهد، وذكر جماعة كثيرة. قال: كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. فهذا الذي نستفيده، كلهم يأمرون بالجماعة. ما هي الجماعة؟ السنة. الجماعة هي السنة. كلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية وهو الروى عن ثابت بن العدلان: ثم بكى وقال: أي ابن أخي، ما من عمل أرجع ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد. نعم أيها الأخوة، ماذا أراد ثابت بن عجلان؟ أراد أنه عند تشعب الأهواء وكثرة الفتن فالإنسان يلازم ماذا؟ يلازم العبادة، يلازم العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني في زمان الفتن كهجرة إلي. تعرفون لماذا؟ لأن الإنسان إذا انشغل بالعبادة فإن الله عز وجل يبصره بأمره ويوفقه، لأن الفتن يعني لا، الرياح العاصفة أهون، الرياح العاصفة تأخذ البدن، أما الفتن تأخذ القلب وتقلبه. فالإنسان إذا لازم العبادة في زمن الهرج فإن الله عز وجل يبصره بأمره. ولذلك تجد في القرآن في غير ما موضع يأمر الله تعالى نبيه بالعبادة حال الفتن والشدة. في سورة صاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، يعني اذكره بعبادته حتى تنشغل أنت بالعبادة. وقال تعالى في سورة الحجر: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في سورة الشعراء ماذا؟ في آخرها: طيب في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في مواضع يعني عدة في القرآن يأمر الله تبارك وتعالى نبيه بالعبادة، لأن العبادة يعني تجعل الإنسان على بصيرة من أمره. حتى حال القتال، يعني حتى حال القتال أمر الله تبارك وتعالى بذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن العبادة هي في الحقيقة يعني مراقبة لله عز وجل وطلب الاستعانة من الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل، فتحصل للإنسان البصيرة في أمره. الحسن كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. تقول وفي علم أصول البدع أيضا فصل في مناظرة أهل البدع صفحة 305، هي ثلاثة فصول متتالية متشابهة: مجانبة أهل البدع، ومناظرة أهل البدع، والرد على أهل البدع، من صفحة 295 إلى صفحة 309. مجانبة أهل البدع ومناظرة أهل البدع والرد على أهل البدع. فأما الرد عليهم فهذا معروف، لأن هذا من بيان من بيان الباطل ورده على أهله. وأما مجانبتهم ومناظرتهم فالمجانبة مطلوبة والمناظرة ممنوعة. والشيخ يعني ذكر آثار وسيأتينا شيء منها في هذا الكتاب. أسماء ابن عبيد الضبعي، عندك قال سمعت أسماء يحدث، هذا أسماء ابن عبيد الضبعي قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء، فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، قال تقومان عني وإلا قوم، هذا محمد بن سيرين، تقومان عني وإلا قمتم. والشيخ علي حفظه الله ذكر هنا تنبيه يتعلق بالذين يريدون أن يجعلوا يعني منهج وسط، لا يكون شديد على أهل البدع ولا يكون مجالسا لهم. المنهج الوسط هذا أيضا يعني ممكن، فمثل هذا، لأن المبتدئ يعني إذا هجر وشدد عليه فالناس يعرفون أمره. هذا في صفحة 299. قال: قلت ها هنا تنبيه مهم متعلق بأناس أرادوا التوسط بين أهل السنة وأهل البدعة، فتراهم يجالسون الجميع، وإذا سئلوا قالوا نحن نجمع ولا نفرق. قال: وقولهم هذا هو أصل التفريق وعين البعد عن هدي السلف وجادته. قال بعض أئمة السلف: من لم يكن معنا فهو علينا. قال: فذلك أو فمثل ذاك التوسط المزعوم مرفوض غير مقبول. ثم ذكر يعني الآثار التي يرتاح بها قلب. فقيل للأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. رواه ابن بطة في الإبانة وعلق عليه بقوله: صدق الأوزاعي. ثم قال: أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. ابن بطة معروف أنه يعني ما شاء الله شديد الإظهار. ثم روى بإسناد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاه العائرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ثم قال ابن بطة: كثر هذا الضرب في زماننا لا كثرهم الله وسلمنا وإياكم من شر المنافقين. وعلى كل حال أيها الأخوة، هذا الموضوع يعني يحتاج إلى إلى فقه وحكمة، ويفرق طبعا بين الإنسان العام وبين الإنسان الذي هو رأس في البدعة. هذا الذي رأس في البدعة هو يريد منك أن تتبعه، فهذا لا بد من مجانبته وبيان أمره، بخلاف الإنسان الذي عنده جهل فهذا بلا شك بحاجة إلى ترفق وحكمة في دعوته. عن أبي قلابة قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وقال أبو قلابة أيضا لأيوب السختياني: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك. قال: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، لا تسمع لهم. الذهبي ذكر في ترجمة ابن عقيل الحنبلي، فنقل عن ابن عقيل الحنبلي قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. فعلق الذهبي عليه بقوله: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبائلهم وتجفر على تأويل النصوص، نسأل الله السلام. فهذا ابن عقيل يقول: أصحابي حرموني علما، إيش؟ علما كثيرا، وإنما كانوا ينهونه عن مجالسة من؟ عن مجالسة المعتزلة. ابن الرواندي الملحد ذكر أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: كان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقواله، إلى أن صار ملحدا وحط على الدين والملة. وهذا كثير. فالمهم أن هذا كتاب أيها الإخوة كتاب يعني مهم جدا في بابه. ثم نقف عند قول أبي قلابة هذا، وأيده أيضا قول أيوب، قال: ما ابتدع قوم بدعة أو بدعة إلا استحلوا السيف. ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. فلذلك يقال إن أهل البدع كلهم إيش؟ كلهم إيش؟ خوارج. عندك في صفحة 162 من قول أيوب نفسها، لأن طبعا أبو قلابة يعني أخذ عنه أيوب في اختيانه. فكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الإثم واجتمعوا على السيف. فنسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.